الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب فضائل القرآن للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النجوم في تعلم القرآن وتفهمه واستباعه والتغليب على من ترك ذلك، وقول الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع ما بعث لي الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجاه. وعن ابن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقباع القوم، ويل للمصلين الذين يصلون على ما فعلوا وهم يعرفون. رواه أحمد.
نعم. يقول الإمام رحمه الله: باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. وهذا باب مهم يدل على القرآن ليس مرادا نقرأ ألفاظه ولا أن نحفظه، بل مراد بذلك أن نتعلمه، لأن قراءته وحفظه وسيلة لتفقهه. فالمقصود الأعظم من القرآن هو العلم بما فيه والعمل، فكان حفظه وقراءته وسيلة لذلك. فحفظ القرآن وسيلة للمقصود الأعظم منه، ومن هنا قال: وجوب تعلم القرآن وتفهمه، أن يتعلم الإنسان القرآن وأن يتفهمه، أن يتدبر معانيه، وأن يستمع له استماع من يريد أن يهتدي به. والتغليظ على من ترك ذلك، أي من ترك تعلم القرآن، من اعتنى بقراءة القرآن دون أن يفهم معانيه، فإن هذا متوعد عند الله عز وجل، لأنه قد أغلق على نفسه باب الهدى، وهذا هو سبب الضلال. كل أهل الضلال إنما ضلوا بسبب إعراضهم عن تدبر القرآن، كل أهل البدع بلا استثناء لم يتدبر القرآن ضل، بدءا من الخوارج إلى يومنا ما ضل أحد إلا وقد سد باب الهدى ولم يقبل على القرآن ولم يتدبره ويتفهمه، إما أنه اتبع هواه أو أنه قلد أسلافه وقبل أشياء عظم أصحابها وسار عليها وأبى أن يحيد عنها. ولذلك لا بد من أن يقبل الإنسان على القرآن بكليته تدبرا وتفهما، فمن لم يفعل ذلك ضل. قال: وقول الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يخبر الله عن هؤلاء الكفار الذين أعرضوا عن اتباع الحق، أن الله جعل على قلوبهم أكنة، الأكنة جمع كنان وهو الذي يغشى القلب، وفي آذانهم وقرا أي على القلوب أغلفة تحول دون وصول الهدى إلى القلب لأنه محل الهداية، وفي الآذان وقر، الوقر هو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن، وإنما فعل الله ذلك عقوبة لهم، أي لما أعرضوا عن القرآن واستدبروه عاقبهم الله. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لما أعرضوا أول مرة عاقبهم الله بأن جعل على قلوبهم أكنة أغشية تحول دون تفهم القرآن عقوبة لهم، وفي آذانهم صب ثقل يمنعهم من ذلك، وفي الآية ذم لمن لم يتفهم القرآن ولم يعمل به وعقوبة ذلك. فالله عز وجل قد بيّن بأن هؤلاء إنما حال الله بينه وبين الهدى لأنه قد جعل على قلوبهم هذه الأشياء بسبب إعراضهم، فدل على الله قد سد عليهم أبواب الهدى عقوبة لهم. وهذا يقصد أن باب الهدى ما هو؟ الإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره، هذا هو باب الهدى. وفي قول في الآية إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ليس مراد الصم الذي لا يسمع الصوت، لا، الذي صم آذانه عن سماع القرآن سماع تدبر وتفهم وقبول واستجابة. البكم الذين أخرس الله ألسنتهم عن النطق بالحق، فهؤلاء لما أعرضوا كانوا كالصم، بل الأصم أحسن منهم لأنه لا يسمع الصوت، وهؤلاء قد سمعوا الصوت لكنهم أعرضوا عن تدبره. هؤلاء شر الدواب، والدواب يعم جميع الدواب، أي هم شر من الحيوانات، شر من الحيوانات. وجعلنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لهم قلوب لا يفقهون بها لأنهم أعرضوا عن تدبر القرآن فعوقب. فهؤلاء شر الدواب، فدل على وجوب أن يصغي الإنسان سمعه القرآن وأن ينطق بما فيه، فهذا يدل على وجوب ذلك. والوعيد لمن ترك تدبر القرآن وتفهمه والاستماع له استماع تدبر وقبول واستجابة. قال وفي الآية ومن أعرض عن ذكري، وذكر الله أعظمه القرآن، أي من أعرض عن ذكره وهو القرآن، فإن القرآن فيه الوعد والوعيد وفيه الأمر والنهي وفيه الخبر، ففيه خبر من مضى وخبر ما سيأتي والوعد والوعيد، وفي وصف أهل الجنة وصف أهل النار، وفيه الأمر والنهي. فمن أعرض عن ذكري أي أعرض عن تدبر القرآن وتفهمه فإن له معيشة ضنكا. الضنك هو الشديد، ويقال الضيق أيضا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عذاب القبر، ولا يخص عذاب القبر، بل عذاب القبر من الضنك، وإلا فهو ضيق الصدر والحرج في الدنيا. فإن الله يجعل من أعرض عن تدبر القرآن ولم يلتفت إلى تلقي الهدى منه بأن يعيش معيشة شديدة ضيقة يضيق صدره في الدنيا ولو كان يملك الدنيا وأموالها. فدل هذا على وجوب أن يقبل الإنسان على القرآن وأن يتدبره، وأن من أعرض عن تدبره كما يقال للمشرك الحجة من القرآن وهو يعرض ويلقي عليك الشبه، قال له تدبر تدبر القرآن فإن فيه الحجة وهو لا يريد أن يتدبر القرآن يعلم. هذا قد وعده الله، توعده بالوعيش الضنك. وهذه الآيات كلها تدل على علم الصحابة بالقرآن، لأن الصحابة كانوا فعاملين بما أمرهم الله به، فإذا كان الله قد توعد من أعرض عن القرآن دل على أنهم أقبلوا على القرآن وتعلموه. وإذا جعل الله شر الدواب الصم البكم عن القرآن تفهم القرآن، كانوا أكثر الناس تفهما لأنهم كانوا أعلم الناس وأفقه الناس وأبعد الناس عما نهى الله عز وجل عنه، وأبعد الناس عن صفات من ذمهم الله في القرآن. فهذه الآيات فيها فضل الصحابة وأنهم أهل الفقه وأهل الفهم، وأنهم يعني أشغل أوقاتهم في حفظ القرآن وتفهمه. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه المرفوع في ذكر القرآن ونزوله واختلاف الناس من جهة هذا الوحي، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، هدى يهدي وعلم، وإنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن وبالسنة، فإن السنة قرينة القرآن وهي بيان له وتفسير له. فدل عن الهدى والعلم ما هو؟ هل ليس العلم والهدى قال فلان وقال فلان وقال فلان، إنما العلم قال الله قال رسول، هذا هو العلم. قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، ليس العلم قال فلان وقال فلان، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. قال كمثل الغيث المطر الكثير أصاب أرضا فكان منها، انقسمت الأرض في تقبل هذا الوحي إلى ثلاثة أقسام، منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، الكلأ والعشب يقال للرطب والحشيش يقال لليابس، هذه أرض قبلت الهدى وأنبتت، إذن هي انتفعت ونفعت غيره، لأن أكله العش ينتفع به غيره. هذه الصفة الأولى، وهم أناس تلقوا القرآن وفهموه وعملوا به ودعوا إليه فانتفعوا في أنفسهم ونفعوا غيرهم، وهذه أكمل أو لا أكمل الأصناف. وكان منها أجادب، أجادب هي الأرض التي لا تنبت، تمسك الماء لكنها لا تنبت. قال وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هؤلاء لم ينتفع بالقرآن لكنهم نفعوا غيره. قد يكون بعضهم عنده حفظ وعنده علم بالقرآن لكنه لم يعمل به، لكنه دعا إليه فصار حافظا نافعا لغيره ولم ينتفع هو به، فهو من جهة مذموم وهو عدم انتفاعه بنفسه، ومن جهة أخرى ممدوح وهو الدعوة. يدل على أن الإنسان عليه أن يدعو للحق ولو كان مفرطا فيه، ولا يلزم إذا كان الإنسان مقصرا في شيء في باب من باب الدين أن لا يدعو إليه، لا يدعو، يدعو للحق، يدعو للطاعة ولو كان معاصيا، يدعو ترك المعصية ولو كان مقيما عليها، لئلا يجمع بين أمرين، بين فعل المعصية وترك الدعوة وترك النهي عنه، وبين ترك الطاعة والدعوة وترك الدعوة لها. فهؤلاء قبلوا العلم، يعني أخذوا العلم وتفقهوا القرآن ونقلوا لكنهم لم يعملوا به. وأخرى هي إنما هي قيعان. القيعان قيل هي الأرض المستوية، وقيل التي لا تمسك ماء، الأرض ماء يدخل ماء فيها ولا ينتفع بها، لا ينبت فيها شيء ولا يبقى فيها شيء يمسك. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كذا، لما انتفعت ولا نفعت. فذلك من فقها، قيل فقها وفقها، فقها أي فهم، وفقها أي صار الفقه له ملكة، والأصوب فقها أي مثل من صار الفقه له ملكة، أي تفقه حتى صار فقيها. فقها في دين الله من هو؟ هي الأراضي التي قابلت الماء، هؤلاء هو الفقه، انتفع ونفع، ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا هي القيعان، لم يلتفت، جاءه الهدى ثم لم يلتفت ولم يقبل هدى الله. فدل هذا على جزاء الإعراض عن القرآن، وأن من أعرض عن القرآن والعياذ بالله كان صفته صفة الأجادب التي لم تمسك ماء، أو صفة القيعان التي لم تمسك ماء ولم تنبت كلأن. ودل هذه الأحاديث على وجوب أن يتلقى الإنسان القرآن بالتفقه والتفهم والقبول والعمل. وفي حديث ابن عمرو رضي الله عنهما المرفوع ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول. القمع، ما هو القمع؟ المحقان، تعرفوا المحقان؟ المحقان الإناء اللي تشيل البوز يصب فيه حتى تؤتى بهذا، وإناء حتى يصب فيه فيصل، هذا نسميه المحقان اللي تعرفون. فأويل لأقماع القول، لأن هؤلاء أصبح إيش؟ يتلقون القول دون أن يفقهوه. قال ويل لأقماع القول، ويل المصرين على ما يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، الذين يصرون. فشبه الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها، تأتي تفرغ فيها ماء، تفرغ فيها بيبسي، تفرغ فيها خمر. القمع أي ما صب فيه نقله دون أن ينتفع به. فهؤلاء الذين يسمعون ولا ينتفعون، تأتيهم الآيات والحجج ولا إيش يعملون. فوصفهم بأقماع القول، هؤلاء لا يعون شيئا مما يفرغ، يفرغ فيهم يسمعون، يدخل آذانهم ويتأتيهم الآيات ولا ينتفعون بها. وهذا فيه ذم شديد لمن قرأ القرآن ولم يتفقه ما فيه، ولم يتعلم، ولم يتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. يحث الله على تدبر القرآن وتفهمه. فدل هذا على الإنسان لا يمكن أن يأتيه الحجة من كتاب الله ثم هو يصر على ما هو عليه بسبب التقليد، وأن من جاءه القرآن وجب عليه أن يتدبره، والقرآن دال على الهدى. إذا من طلب الحق من القرآن لن يضل، إنما من طلب من غير القرآن ضل. وسبب الضلال هو الإعراض عن تدبر القرآن، وهؤلاء هم الذين ذمهم الله عز وجل لأنهم سدوا على أنفسهم باب الهدى وباب العلم. نعم.
وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم فتنة الدجال أو قليل من فتنة الدجال، يبتلى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو المنكر فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى. فأجبنا وعافنا واتبعنا، فليقال: أنا صالحا، فقد علمنا إنك لمؤمن. وأما المنافق والمغتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وأخرجا. وفي الحديث حديث البراء رضي الله عنه الصحيح أن المؤمن يقول: هو رسول الله، فيقول: فما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت.
نعم، يقول: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. من لم يفهم القرآن بعد بلوغ القرآن له يخشى أن يكون من المنافقين، لذمهم الله عز وجل بالإعراض عن القرآن، فدل على هذا من صفات النفاق، وقد يقوده ذلك إلى النفاق الأكبر، وقد يقوده ذلك إلى الكفر بالله وإلى الشرك بالله، وقد يكون نفاقا عمليا إذا لم يحجزه ذلك، إذا منعه، إذا لم يقع في الشرك والكفر. قال وقول الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك الآية. طبعا بالمناسبة إذا قال المؤلف الآية المراد بها أن تمام الفائدة والحجة والبيان هو في تمام الآية. قال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهؤلاء من المنافقين يستمعون إلى النبي عليه السلام ولكنهم لا يفقهون ما يقول. ماذا قال آنفا؟ هؤلاء طبع الله عز وجل على قلوبهم وأصمهم وأعمى أبصارهم وأضلهم. فهذه صفة المنافقين الذين يسمعون الآيات ولا يتدبرونها، تأتيه الحجج والبينات وفيه الأمر والنهي ويعرض عن ذلك، فدل على أن هذا من صفات المنافقين، وأنه يجب على الإنسان أن يتدبر ما يسمع من كلام الله. وفي قوله عز وجل: ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وصف الله أهل النار بهذا، عندهم قلوب وظيفتها أن تفقه مع ذلك لم يتفقه، عندهم آذان وظيفتها أن تسمع وأن تدرك وأن تقبل وأن تستجيب وما لم ينتفعوا، عندهم أبصار ليتعظوا ويعتبروا وما لم يعتبروا. فهؤلاء أضل من البهائم، لأن البهائم قد فعلت ما خلقت له، وهؤلاء لم يفعلوا ما خلقوا له، خلقوا للعبادة لكن لم ينتفع بهذه الجوارح، فحق لهم أن يكونوا أضل من البهائم. فدل هذا على أن هذه صفة أهل النار والعياذ بالله، وأنه لا حجة لأحد تأتيه الآيات في الدلالة على الحق وهو مصر على باطله، معرض عن تدبر ما يتلى عليه من القرآن، مهما قال: والله أنا الشيخ الفلاني نتبع كذا، آباؤنا أجدادنا العالم الفلاني يقول بقوله، ما ينفعك. ما أرسل الله عز وجل العالم الفلاني ليكون حجة عليك، الله أرسل القرآن ليكون حجة. فقول قال فلان قال شيخنا ما ينفعك، الله ما أمرك بالقرآن تتبع الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا الرأي الفلاني أبدا ولو كان معظما، إنما أمرك أن تتبعه وأن تتدبر القرآن. قل أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأمر الله باتباع القرآن، فدل على أن هؤلاء لما أعرضوا عن ذلك استحقوا أن يكونوا من أهل النار، وهدل على وجوب تفهم القرآن وأن الحجة قائمة ببلوغه. وفي حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال، فأما المؤمن فيقال فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى. فأجبنا وآمنا واتبع، جاءنا بالبينات والهدى بالقرآن والحق فآمنا واستجبنا واتبعنا، فاستحق أن يكونوا من أهل الجنة. فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. أما المنافق المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أي قاله تقليدا. وقيل أنه قال الباطل تقليدا لأسلافه، كالذي يقول قال شيخنا، قال الفلان، قال فلان، قال كبير القرية، قال أبائي أجدادي، على هذا النحو. فهو قد قلد دون علم ودراية، بخلاف الأول الذي قال جاءنا محمد رسول الله جاء بالبينات والهدى. أما الثاني مقلد، مقلد جاء القرآن ولم يتدبره وإنما قلد غيره. فالحديث فيه الحث على الفهم والتدبر حتى يكون الإنسان من أهل الجنة. وفي الحديث أيضا بطلان التقليد في التوحيد وأصل العقائد، هذا لا يقبل. بعض العلماء قال يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أي أن هذا قد قال كلمة التوحيد لكن دون إيمان، أي قالها تقليدا. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أي ما قلته مؤمنا به وموقنا به، لا، إنما قلته تقليدا. قال العلماء ففيه دلالة على أن أصول الدين والتوحيد لا يقبل فيه التقليد، بل لا بد أن يكون إنسان موقنا مؤمنا. أما أن يقول الحق تقليدا دون أن يوقن به وأن يؤمن به فهذا لا يقبل. هذا إذا كان في الحق فكيف بالضلالة؟ كيف لو قلد الإنسان في الشرك؟ فهذا لا يقبل من باب أولى، لا يقبل. يقول والله أنا والله عندي عذر، قومي وأهلي على عبادة الموتى واستغاثة بالقبور، وعندي مشايخ يقولون هذا يجوز وهذا من تعظيم الأولياء. نقول هذه لا تنفعك عند الله بعد مجيء القرآن وبلوغه إليك، لا تنفعك، لأنك أعرضت عن تدبر القرآن وتفهمه وقلدت الأسلاف، فكنت كان حالك كالذي قال لا أبي سمعت الناس يقول شيئا فقلت، أي قال الأمر تقليدا لم يكن عن علم. وفي الحديث أيضا أن التمكن من العلم والفهم كافٍ بالحجة، مجرد أن تمكن كافٍ بالحجة، بلغه القرآن خلاص. وإذا قال العلماء الحجة ليس أن يبلغه العلم بل أن يتمكن منه، حتى لو لم يبلغه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ كل واحد في جزيرة العرب بعينه، لا، وإنما بلغ بلاغا عاما حتى بلغت دعوته الجزيرة كلها وقامت الحجة عليهم، مع أنهم لم يسمعوا شيئا من لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ليس من وظيفة الرسول أن يبلغ كل واحد من العالم بعينه، ولكن أن يبلغ بلاغا عاما بحيث يتمكن منه من أراده. من هنا تجد أن العلماء في باب إنكار الضروريات، أي إنكار المعلوم من الدين بالضرورة كالشرك وكإنكار وجوب الصلاة وتحريم الزنا، هذه مما لا يقبل أن يجهل بها مسلم، تجدهم أنهم إنما يعذرون من قالوا إلا من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيد، أي إلا أن يكون قد نشأ ببادية، لا مو بادية فقط، بادية بعيدة، فدل على البادية القريبة الحجة مقام عليه. لماذا؟ لأنه كان متمكنا من العلم إذ الحاضر عنده، لكنه اشتغل بالدنيا عن تعلم الدين. أما من كان ببادية بعيدة أي لم يتمكن من العلم ولم تهيئ له أسبابه، ذاك الحجة تقام بالتهيئ أسبابها وبالتمكن منها. فمن تمكن من العلم وأعرض عن التعلم فهذا قد انقطع في حق العذر وقامت عليه الحجة. نعم.
أحسن الله منكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم إلا يظنون الآية. وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الآية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان مختلس علم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه كيف مختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لأمرنهم ولنطعنهم نساءنا ومالا. فقال ذكرتك أمك يا زياد كنت لأعبدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل حبان في صحيح.
نعم، يقول باب قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الأمي، المراد الأمي هنا هو الذي لا يفهم، يقرأ ولا يفهم، مع أن الأمي في الأصل هو الذي لا يحسن قراءة الكتابة، لكن هؤلاء لأجل عدم تفهمهم وتفقههم ما يقرؤون صاروا كالأمي، كالذي لا يحسن قراءة الكتابة. ما الفرق بينهم؟ هذا رجل لا يحسن قراءة الكتابة، طبيعي أنه لن يفهم لأنه لم يقرأ ولم يعرف يحسن قراءة، وذاك قرأ ولم يفهم، فكان هذا كذاك. من هنا سماهم الله أميين. ومنهم أميون أي يقرؤون التوراة بلا فهم وبلا فقه، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون من التوراة إلا قراءة مجردة فقط، علمهم بالتوراة هو أن يقرأوا فقط دون فهم. وإنهم إلا يظنون، اعتقاداتهم ليست مبنية على علم بل على ظن ووهم. ففي الآية ذم لمن قرأ القرآن ولم يتفهمه، فصار حكمه كحكم الأمي، وأن عقيدته التي يعتقدها إن لم تكن علم فهي ظنون وأوهام وتخرصات. فهذا فيه ذم لمن قرأ القرآن ولم يتفهمه، وإنما يعتقد أمان يكون فقط تاليا دون فقه وفهم. وهذا كثير من أهل الشرك والضلالة والمتعصبة، يقرأ القرآن ربما يقرأ أكثر من كثير من الناس لكنه لا ينتفع به، فصار حكمه كحكم الأميين، كحكم الذي لا يحسن القراءة والكتابة، إذ ما فائدته إذ قرأ ولم يتفقه ولم يفهم، يقرأ ويعمل بضد ما أمر الله به في القرآن، يقرأ ويفعل عين ما نهى الله عنه في القرآن، إذا ما فائدة القراءة؟ أصبح أميا كحال من لا يحسن القراءة والكتابة. وفي قوله مثل الذين حملوا التوراة، حملوها أي أمروا بحملها والعمل بما فيها، ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بما أمروا به، حملهم الله التوراة وأمرهم بالعمل بما فيها لكنهم لم يحملوها. قال: كمثل الحمار يحمل أسفار، مثل الحمار الذي يحمل كتب العلم، فهؤلاء قد حملوا التوراة لفظا ولم يفقهوها، صار حكم كحكم الحمار يحمل علما لا يفقه شيئا مما فيه. فهؤلاء يحفظون التوراة ويقرؤونها دون أن يفقهوا بما فيها، فصار حكم كحكم الحمار، حال كحال الحمار. وهذا يدل على وجوب أن يتفهم الإنسان القرآن ويتفهم الكتاب وأن يتأمل معانيه، لأن يكون حافظا لألفاظه جاهلا بمعانيه. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنهما أخبر باختلاس العلم، وأن الله يرفع العلم حتى لا يقدر الناس منه على شيء، فقال زياد بن لبيد: يا رسول كيف يرفع العلم والقرآن بين أيدينا؟ لنحفظنه ولنقرينه أبناءنا، أي سنحفظه حتى لا يضيع ونحفظه أبناءنا ونساءنا. ظن زياد أن مجرد الحفظ يعني بقاء العلم، مجرد أن يحفظ، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن بقاء العلم ليس أن تحفظ حروفه ولا نصوصه، وأن بقاء العلم ببقاء أهله العاملين به. وذي قال: ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدكم فقال المدينة. كيف تقول هذا؟ هذه التوراة والإنجيل بين عند اليهود والنصارى، عندهم التوراة والإنجيل لكن هل يعملون بها؟ ما يعملون. إذن وجود النصوص عندهم لا يعني العلم، فما تغني عنهم شيئا. كذلك قد يوجد القرآن موجودا في المصاحف وفي الأرفف وربما في قلوب بعض الحافظين، إذا لم يكن بعلم وفقه ما الفائدة منه؟ لا تغني عنهم شيئا. فهذا الحديث فيه الحث على التدبر والتفهم، وأن العلم وأنه وجود الكتب لا يعني وجود العلم، بل وجود العلم وجود أهله العالمين به، هذا وجوده. قد يوجد العلم مكتبات كثيرة اليوم، كتب بألوان مزخرفة ومطبوعات فاخرة، ومع ذلك إذا لم يتفقه الناس ما فيها ما الفائدة منها؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذهاب العلم هو ذهاب أهل العلم وأهل الفقه وأهل الفهم، فدل على أن العلم منوط بوجود العلماء وأن وجودهم هو وجود العلم، أما وجود الكتب والصحف فلا يعني وجود العلم. قد توجد الكتب بكثرة وقد لا يخلو منها بيت، ومع ذلك إيش؟ لا يوجد العلم. لماذا؟ لأنه لم يوجد من يفهم هذه الكتب ومن يفقه ما فيها، وهذا يدل على وجوب تفهم هذه الكتب وهو كتاب الله عز وجل وتفقهه، وأن العلم منوط بتفهمه لا بمجرد حفظه وتدوينه في الكتب فقط، بل بالتفهم والتفقه. وفي قوله لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وقال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر ما في أو تفكر فيها، ويل، والويل وعيد، ويدل على وجوب التفكر والتفهم لهذه الآية ولغيرها من الآيات. فالآن في الحديث فيه الوعيد لمن قرأ القرآن ولم يتفكر فيه ولم يتدبر معانيه، وفيه أن بلوغ القرآن حجة، الأمر وتوعد من لم يتفقه، فدل على أنه قد قامت عليه الحجة لكنه أعرض عنها بعدم التفكر، وأنه لا عذر له عند الله عز وجل. وفي الآية أيضا أو في الحديث بطلان التقليد في التوحيد، إذ أمر الله عز وجل أمر الإنسان بالتفقه وتوعد من لم يتفقه وتدبر هذه الآية وتفكر بما فيها، فدل على أن الإنسان إذا بلغ القرآن وجب عليه تفكر بما فيه. فإذا أمرك القرآن بأمر ثم قرأته ولم تعمل بهذا الأمر لا عذر لك، وأنا جاهل بالحكم، كيف جاهل وأنت قد جاءك قرآن؟ الله يقول والله ما علمت، لماذا؟ لأنك لم تتدبر وكنت مأمورا بالتدبر والتفكر والتفقه، فأنت أعرضت عن التدبر استغالا بدنياك أو تعظيم الأسلاف أو كراهة أن يغير الإنسان حاله. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.